أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد من إعطاء فكرة عامة عن المشروع اللي أنا أشتغل فيه، والآن هو مشروع تام. مشروع ممكن أن أقسمه إلى ثلاثة مشاريع أو إلى مشروعين بحسب الاعتبارات. المشروع هو بعنوان المنهج في فهم الإسلام، وهو في خمسة مجلدات. المجلد الأول وهو الأهم بعنوان علم الطريقة. المجلد الأول عبارة عن علم الطريقة، والمجلد الثاني مدخل إلى نظم التراث، يعني مدخل إلى نظم التراث الإسلامي، والمجلد الثالث بعنوان النظام الوجودي، والمجلد الرابع بعنوان النظام المعياري، والمجلد الخامس بعنوان النظام الواقعي. النظام الوجودي والنظام المعياري إنما هما نظامان يمثلان التراث الإسلامي نفسه، يعني أن التراث الإسلامي، تراثنا المعرفي الإسلامي، مقسم إلى هذين النظامين. ومن ثم طبعا فيما بعد سوف نتحدث عن هذين النظامين، الآن فقط مجرد يعني كأنه المشروع الإسلامي، المشروع الأساسي، يعني المشروع الأساسي بعنوان المنهج في فهم الإسلام مقسم إلى مشروع أولي وهو الجانب النظري لهذا المشروع اللي عبرنا عنه بعلم الطريقة. وأيضا في داخل هذا المشروع هناك بحث يتعلق بنظم التراث الإسلامي، بتقسيم التراث الإسلامي من الناحية المنهجية ومعالجة هذه النظم. هذا المشروع الثاني اللي متمثل مثل ما ذكرنا أنه سواء في مدخل إلى نظم التراث، عليكم السلام، والتفاصيل اللي موجودة في المجلد الثالث والرابع، والجزء الأخير والمجلد الأخير هو بعنوان النظام الواقعي اللي هو عبارة عن مستحدث أو نظام جديد مقترح في قبال النظامين التراثيين، النظام الوجودي والنظام المعياري. اللي يهمني في هذه الجلسات بالحقيقة هو التعريف بعلم الطريقة وعموم المشروع. طبعا أنه يعني ربما سيقارب 30 سنة أنا اشتغلت على هذا المشروع، وهناك له أيضا ملحقات من الكتب مستقلة ومنفصلة نشرت من قبيل كتاب مشكلة الحديث، وكتاب الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، وكتاب القطيعة بين المثقف والفقيه، والجزء الثاني من كتاب منهج العلم والفهم الديني. يهمني الآن هو علم الطريقة بالذات. علم الطريقة المقصود من عنده هو علم المنهج أو علم مناهج الفهم الديني، علم مناهج الفكر الإسلامي، ذلك العلم الذي يختص في دراسة مناهج الفهم الديني أو دراسة المنهج بشكل عام. يعني هو علم المنهج، علم الطريقة هو بمثابة علم المنهج لكن مخصص لدراسة الفهم الديني. والإشكالية الأساسية هي إشكالية الفهم. عليكم السلام ورحمة الله. الإشكالية الأساسية هي إشكالية الفهم. فهذه الإشكالية إنما تبحث من الناحية المنهجية، ونحن نعرف أنه إشكالية الفهم هي إشكالية مهمة جدا، لأنه أغلب المشاكل اللي نمر فيها حاليا وكثير من المشاكل أيضا القديمة التراثية إنما مرجعها بالحقيقة إلى الفهم ذاته، إلى الفهم ذاته، الاختلاف في الفهم. لا يوجد عندنا فهم موحد، وليس بالإمكان أن نجد فهم موحد للقضايا الدينية، كما أنه لا يوجد لدينا فهم موحد لقضايا أخرى غير دينية. فلا بد أن يسلط الضوء عليها من الناحية المنهجية، أن هناك أفهام كثيرة، أن هناك مذاهب، أن هناك علوم. يعني إحنا في تراثنا الإسلامي توجد مذاهب مختلفة، وتوجد أيضا علوم مختلفة، وتوجد أيضا مناهج، ولكن هذه المناهج غير مسلط عليها الضوء في الدراسة والبحث، ويفترض نحن هنا أن نسلط على هذه المناهج يعني ضوء البحث والدراسة من خلال ما أطلقنا عليه علم الطريقة. فعلم الطريقة هو علم لغرض دراسة مناهج الفهم الديني، مناهج الفهم الديني. ونحن نعرف أن أي معرفة بشرية سواء كانت متعلقة بالجانب الديني أو بغير الجانب الديني، أي معرفة مهما كانت بسيطة فهي حتى بطريقة لا واعية، بطريقة لا شعورية، تعتمد على منهج معين، تعتمد على قواعد معينة مسبقة، تعتمد على طريقة معينة للتفكير. مهما كانت هذه المعرفة بسيطة، مهما كانت فهي تعتمد تعتمد على أدوات للتفكير وتعتمد على قبليات للتفكير أو مسلمات معينة للتفكير وتعتمد على طريقة معينة للتفكير، تعتمد على منهج. طيب، فإذا لابد من لحاظ هذه الجوانب كاملة، يعني لابد من لحاظ هذا المنهج على ماذا يعتمد، لابد من لحاظ الطريقة، طريقة التفكير كيف تجرى في عملية المعرفة، سواء كان طبعا الكلام سواء كان فيما يتعلق بالفهم الديني أو حتى بغير الفهم الديني، يعني حتى بمعرفتنا هذه العادية هي بالحقيقة تعتمد على طريقة للتفكير، وأحيانا تختلف طرقنا للتفكير حينما نعالج الموضوع حتى هذا الخارجي البسيط، يعني حتى رؤيتنا للعالم، للعالم هذا الخارجي أحيانا تكون هي رؤية تأويلية بشكل أو بآخر، يعني رؤيتك للعالم هي تختلف عن رؤيتي للعالم بشكل أو بآخر، يعني لا نستطيع أن نقول أن الرؤيتين يعني متطابقتان تماما، وأحيانا هناك أبعاد معينة من هذه الرؤى قد لا نراها غيرنا يراها، يعني مثلا الصوفية يرون العالم بشكل يختلف عن رؤيتنا إحنا، إحنا نرى هذا الظاهر، هم لا يرون هذا الظاهر وإنما يرون الباطن. أحيانا بعضهم مثل محي الدين بن عربي يعبر يقول بأن الصوفي بشكل عام أو العرفاء يرون الله عز وجل ويؤمنون بالعالم غيبا، هم لا يرون هذا العالم إنما يرون الله، بينما بقية الناس يرون هذا العالم مباشرة لكنهم يؤمنون بالله غيبا، بمعنى لا يرون الله سبحانه وتعالى، بمعنى بالنتيجة أن الرؤية قد تختلف من حالة إلى حالة، وهذه حتى مجسدة في العلوم الطبيعية أيضا، يعني الآن معروفة، الآن لو تقول مثلا لإينشتاين، لو قلت لإينشتاين مثلا كيف ترى العالم، فهو سوف يجيبك بخلاف ما أنت تراه، أنت عادة ترى هذا الكون مثلا بطريقة إقليدية، هو يقول لك أنا لا أرى هذا الكون بطريقة إقليدية وإنما أراه بطريقة لا إقليدية غير إقليدية. وهناك من العلماء أيضا من قالوا نحن نرى هذا العالم ليس كما يراه الإنسان العادي بثلاثة أبعاد وإنما بأكثر من هذه الثلاثة أبعاد، يعني ثلاثة أبعاد للفضاء أو للمكان، نراه بأربعة أبعاد، والبعض أنه يضيف إلى ذلك أكثر من هذه الأبعاد الأربعة، فهي بالنتيجة رؤية تأويلية بشكل أو بآخر، يعني رؤيتنا رؤية تأويلية بشكل أو بآخر. كذلك في الفهم الديني بطبيعة الحال يعني من باب أولى أن تكون هناك رؤى تأويلية للجانب الديني المكرسة لفهم النص الديني. على ذلك أنه لا بد من علاج هذه المناهج ولا بد من علاج هذه الرؤى التأويلية، وكل رؤية بطبيعة الحال معتمدة على أداة للتفكير، معتمدة على طريقة للتفكير، فلا بد من معالجة هذه الأدوات ولا بد من معالجة هذه الطرق ضمن ما أطلقنا عليه بعلم الطريقة. فيما يتعلق لو تحدثنا عن خصائص البحث الطريقي بشكل عام، أولا البحوث المتعلقة بفهم النص الديني أو الخطاب الديني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك ما نسميه بالبحث الاستنباطي للفهم، البحث الاستنباطي للفهم، وهناك ما نسميه بالبحث التاريخي للفهم، كما أن هناك ما نسميه بالبحث الطريقي للفهم. البحث الاستنباطي للفهم وهو اللي يزاول عادة العلماء كالمفسرين الفقهاء غيرهم، يعني اللي ينتزعون المعنى من النص الديني، وهنا لفظة الاستنباط المقصود بها ليس بالمعنى المنطقي وإنما بالمعنى الفقهي، استخراج المعنى من النص، أنك حينما تستخرج المعنى من النص أن معنى النص هو كذا وكذا، فهذا هو بمعنى الاستنباط، أنك استنبطت المعنى من النص، من النص الديني. فهنا البحث الاستنباطي للفهم اللي عادة هو المتعارف عليه لدى العلماء كافة، لدى ذوي الاختصاص الديني كلهم يزاولون هذا المعنى، كل واحد يعطي رؤيته من خلال فهمه للنص بشكل، يعني يتعامل مع النص بشكل مباشر. وهناك له طبعا بطبيعة الحال قواعد أساسية يعتمد عليها، مثلا في الفقه يعتمد في ذلك على أصول الفقه، وهو عبارة عن قواعد تسهل عملية الاستنباط، تسهل عملية استخراج المعنى من النص، هذا البحث الاستنباطي للفهم. وهناك بحث ثاني بعنوان البحث التاريخي للفهم، البحث التاريخي للفهم لا يصب اهتمامه على النص، ليس له علاقة بالنص ذاته مثل ما هو الحال بالبحث الاستنباطي للفهم. البحث الاستنباطي للفهم له علاقة مباشرة بالنص، أما البحث التاريخي للفهم ليس له علاقة مباشرة بالنص، وإنما له علاقة مباشرة بالفهم ذاته، بالفهم أنه يدرس هذا الفهم عبر التاريخ. يعني يلاحظ الفهم عبر المراحل الزمنية وما تؤثره المراحل الزمنية وما يتأثر به الفهم من التأثيرات الواقعية والظرفية والزمان والمكان وما إلى ذلك. يعني على سبيل المثال تلاحظون مثلا الآيات اللي متعلقة والنصوص الدينية المتعلقة بعلوم الطبيعية، الفهم التراثي إلها كان في السابق شكل، الآن شكل ثاني. فما الذي جعل الاختلاف يصل يعني بشكل مختلف كليا، بحيث الآن لا أحد تقريبا يلتفت إلى المعاني المذكورة سابقا لدى علماء التفسير القدماء، كلها جعلت هذه يعني تفاسير أحيانا لو أسطورية مثلا تتهم، أو أنها من الإسرائيليات أو ما شاكل ذلك. والآن أصبح هناك معاني أخرى جديدة نتيجة التأثر بالحضارة الجديدة وبالذات الحضارة الغربية ومنتجاتها العلمية بشكل عام. يعني فأصبح التفسير متأثر بذلك، فمعنى ذلك أن الفهم كان شكل والآن الفهم شكل ثاني. طبعا ليس في حدود، أيضا ليس في حدود مجالات المتعلقة بالتقريرات الوصفية كما ذكرنا مثلا في علوم الطبيعة وكذا، وإنما حتى في الأحكام، حتى في الأحكام الشرعية يعني تجد أن هناك قضايا معينة كانت تفهم بشكل، الآن أخذت تفهم بشكل آخر. يعني الآن الزمان أثر على ذلك. يعني كانت مثلا من المسلمات القضايا اللي تفهم فيها مسائل متعلقة مثلا بتوزيع الغنائم، مسائل متعلقة مثلا بالرق على سبيل المثال، نظام الجزية وما إلى ذلك. بعض الآيات القرآنية تتحدث مثلا عن مفهوم القوة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني إذا كان القوة كانت في السابق كيف تفهم، والآن أصبحت كيف تفهم، أو رباط الخيل كيف كان، أنه الكثير من العلماء كان يعتبرها من الواجبات الشرعية في الحرب، والآن ربما لا تجد شخصا يقول بأن رباط الخيل هو من الواجبات الشرعية في الحرب. نعم هناك من الغرائب، طبعا لاحظت عند رشيد رضا أنه يعتبر رباط الحرب من الواجبات الشرعية، مع أنه رشيد رضا طبعا أنه عاصر يعني الحرب العالمية الأولى وعاصر مختلف أنواع الأسلحة، فماذا يفعل رباط الخيل في قبال الطائرات وفي قبال الدبابات وبقية الأسلحة الأخرى. على أي حال، لكن العموم الأغلب يعني بغض النظر عن رشيد رضا وحتى فيما يتعلق بمفهوم القوة عموما لم يؤخذ نفس الاعتبار السابق، أو هناك من حاول أن يؤول بعض الاعتبارات السابقة لمعنى القوة، وعادة أنه تفسر القوة في السابق يعني بمعنى الرمي، الرمي بالسهام. حول ذلك أنه الحديث إنما القوة هي الرمي أو هكذا يعني مضمون الحديث. الآن طبعا أنه لا يؤخذ بهذا الشكل من حالات معنى القوة، لا يعني بهذا المعنى إطلاقا. هذا فيما يتعلق بالبحث التاريخي. بطبيعة الحال البحث التاريخي ممكن أن يركز على الجوانب الفهم اللي تميل إلى الثبات، وجوانب الفهم التي تميل إلى التغير بفعل تغيرات الواقع، بفعل تغيرات الزمان، تغيرات المكان وما إلى ذلك. هذا البحث الثاني. البحث الثالث وهو اللي يهمنا هو البحث الطريقي للفهم، وهو المعني بمعرفة مناهج الفهم والقواعد التي يعتمد عليها الفهم والقوانين أيضا التي تتحكم في الفهم. وبطبيعة الحال هناك أيضا إضافة إلى ذلك يبحث مسألة ما نطلق عليها بسنن الفهم أيضا. يعني عندنا قوانين الفهم وعندنا سنن الفهم وعندنا قواعد الفهم، ولكن هذه الأمور إن شاء الله فيما بعد أنه نبينها ونبين الاختلافات فيما بينها. وكذلك طرق التقييم والترجيح بين مناهج الفهم. يعني هناك مناهج متعددة للفهم، لا يوجد منهج أحادي في الفهم، هناك مناهج متعددة. كيف ممكن أن نرجح بعض المناهج على بعض الآخر، ما هي المعايير المتبعة؟ أو أحيانا نظريات وأنساب للفهم، هنا نظرية وهناك نظرية، فكيف ممكن أن نرجح هذا النسق على ذاك النسق، وكيف ممكن أن نرجح هذه النظرية على تلك النظرية في الفهم؟ هذا ما يتناوله علم الطريقة، يعني ضمن معايير معينة. هذه فيما بعد إن شاء الله أنه نطرقها، ما هي هذه المعايير اللي يسلم بها علم الطريقة كأساس يعني وأصل أساسي، هو نفس العلم يعتبر قائم عليها. طبعا كون علم الطريقة يدرس المناهج أو يدرس المنهج طبعا هو له يعني معنيين، معنى بالمعنى الإجرائي مقصود بتارة أنه بالمعنى الإجرائي اللي إحنا منقصده، وتارة أخرى أنه بالمعنى الإبستيمية أو الإبستيمولوجي. المعنى الإجرائي كما يزاول، سواء يزاول على صعيد الأفكار والنظريات ويزاول أيضا على صعيد التجريب، يعني شخص حينما يريد أن يفحص مادة ويصل إلى نتائج معينة من خلال التجريب، فعليه أن يسلك نوع من المنهج إجرائي، يعني تجريبي إجرائي، يعني عليه مثلا أن يأتي بمادة معينة ويضعها ضمن ظروف معينة، ومن ثم يحاول أن يجرب على هذه المادة شتى الأشكال ضمن اختبارات معينة، ويسجل الملاحظات اللي ممكنة ويقيدها وما إلى ذلك، حتى ينتهي إلى نتائج معينة من خلال هذه الاختبارات. هذه كلها عبارة عن إجراءات، فإجراءات منهجية. نحن في بحثنا لا نقصد هذا المعنى، ليس هذا المعنى بالذات، هذا هو لابد من عنده، وهذا أيضا ينطبق على مجال الأفكار. يعني أنت حينما تدرس مادة فكرية معينة، حينما تريد أن تقدم مثلا أطروحة بحث معين، عليك في البداية مثلا مرشد اللي عليك، مثلا الأستاذ المشرف عليك مثلا ممكن يقول لك أنه عليك أن تطلع حول هذا الموضوع اللي أنت تبحث عنه مختلف الدراسات الأخرى، يعني تحاول قدر الإمكان أن تلم بالدراسات الأخرى التي بحثت حول هذا الموضوع، وعليك في نفس الوقت أن تكون دقيق، وعليك أن تجعل تقييمك تقييم موضوعي وأن لا تكون منحاز معين. هذه كلها عبارة عن إجراءات منهجية، إلا أننا لا نقصد بها هذا الجانب المنهجي، وإنما نقصد بجانب المنهجي وطريقة التفكير، أنك أي طريقة تتبعها في تفكيرك حينما تريد أن تفهم شيء معين. يعني على صعيد مثلا الواقع الموضوعي، هناك مثلا طريقة عقلية وهناك مثلا طريقة تجريبية، يعني هناك من يتبع الطريقة التجريبية ويعتبرها هي الأساس، وهناك من يتبع الطريقة العقلية ويعتبرها هي الأساس، ويجعل من التجربة خاضعة للجانب العقلي والتحليل العقلي، فهذه طريقة تفكير. وهناك أيضا في المادة فيما يتعلق بالفهم الديني أيضا هناك طرق للتفكير، هناك ما نسميها بالطريقة البيانية وهناك ما نسميها بالطريقة العقلية، وقد تكون هذه الطريقة العقلية فلسفية، أو قد تكون طريقة عقلية معيارية كلامية مثلا على طريقة علم الكلام، لأنه علم الكلام طريقة العقلية مختلفة تماما عن الطريقة العقلية الفلسفية، بالرغم أنهما كلاهما يعود إلى العقل، ولكن الطريقة والرؤية والأسس والأصول اللي يعتمدون عليها مختلفة كليا. فطريقة علم الكلام هي غير طريقة الفلسفة، أو مثلا تتبع الطريقة الذوقية كما يزاولها العرفاء والصوفية، أو تتبع مثلا الطريقة الواقعية يخدمك الواقع في فهمك للقضايا الدينية، أو غير ذلك من الطرق المعرفية في الفهم. فهنا نقصد هنا أنه في المنهج هو بالحقيقة طريقة التفكير التي يقوم بدراستها علم الطريقة. طبعا البحث الطريقي يتضمن بلا شك ما سبقه من بحث، يعني يتضمن البحث التاريخي من غير عكس، يعني البحث الطريقي لابد أن يستعين بالبحث التاريخي، ومن غير ذلك يكون البحث الطريقي وكأنه بحث أجوف، يعني وكأنه خالي، لأنه بالأساس أنت تعتمد في الفهم إنما هذا الفهم اللي وارد لنا وهو الفهم التاريخي في الأساس، يعني من الناحية الرئيسية والناحية الأساسية الفهم الوارد عندك هو هذا الفهم التاريخي، وعليك أن تحلله. فهذا البحث التراثي اللي يتناوله البحث التاريخي، أو هذا التراث الذي فهم التراث الذي يتناوله البحث التاريخي، إنما هو يستعين فيه البحث الطريقي ويدرسه عليكم السلام ورحمة الله، ويدرسه من حيث تحليله ومعالجته من حيث الوصف والتمييز والتفرقة وكذلك الترجيح بشتى الوسائل. طيب، البحث التاريخي بالحقيقة قائم على البحث الأول الاستنباطي، يعني لولا البحث الاستنباطي ما عندنا بحث تاريخي للفهم، لأن البحث التاريخي إنما يبحث حول الفهم، فلا بد من البحث الاستنباطي اللي هو يشكل الفهم المباشر للنص، ويقوم عليه البحث التاريخي. وكذلك حتى البحث الطريقي أيضا قائم على البحث الاستنباطي، يعني قائم لأنه على الفهم، يعني لولا الفهم ما عندنا أنه ما نسميه بعلم الطريقة، لأنه إحنا نقصد بعلم الطريقة هو علم مناهج الفهم، وهو أيضا باستطاعتنا أن نطبق على مجالات أخرى غير الفهم الديني. يعني ممكن مثل ما في فلسفة العلم هو ما يوازي فلسفة العلم فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية، عندك علوم طبيعية، عندك علم طبيعي، وعندك فلسفة هذا العلم، وفلسفة هذا العلم تدرس نظريات هذا العلم. العلم يقدم نظريات ومناهج معينة، وفلسفة العلم تدرس هذه النظريات وتحلل هذه النظريات، وكذلك تدرس مناهج هذا العلم. كذلك فيما يتعلق له بعلم الطريقة نفس الشيء، يدرس نظريات الفهم، وخصوصا بالأساس أنه نظريات الفهم التراثية، يعني اللي هي موجودة حاضرة، يدرسها ويقسمها إلى مناهج معينة، ومن ثم يحللها ويقيمها بشكل أو بآخر. طبعا عندنا الفهم هو يمثل، نستطيع أن نقول الفهم يمثل معرفة المعرفة، لأنه النص هو معرفة، والفهم اللي قائم على النص هو معرفة لهذه المعرفة. النص الخارجي هو عبارة عن معرفة، لغة تحمل معرفة معينة، فهمنا لهذا النص هو معرفة لهذه المعرفة. وبالتالي بقية البحوث الأخرى إنما تجري على مثل هذه المعرفة المركبة، على هذه المعرفة المركبة. طيب، عندنا البحث الطريقي أيضا نستطيع أن نقول هو يقع موقع البنية الأساسية للفهم في قبال البنية الأساسية للفهم، أو البنية التحتية للفهم في قبال البنية الفوقية أو البنية السطحية، لأنه يدخل في العمق. البحث الطريقي يدخل في العمق لأنه يبحث عن القبليات الأساسية القائم عليها الفهم، أي فهم كان، أي منهج معين، أي منهج معين للفهم إنما يقوم على قبليات معينة، قبليات مسلمات مسبقة، من كلمة قبليات من كلمة قبل وقبال بعد، يعني الفهم قائم على قبليات معينة، يعني قبل الفهم هو يستعين بمعارف معينة، ومن خلال استعانته بهذه المعارف ينتهي إلى فهم معين. وبالتالي أن مادة البحث الطريقي الأساسية هو هذه القبليات، طبعا في تفاعلها مع النص، يعني البحث الطريقي يدرس القبليات ويدرس النص. ونحن نعرف أن النص لا يمكنه لحالها أن يعطي لنا فهما، والقبليات أيضا لحالها لا يمكن لها أن تعطي لنا فهما، قبليات بمعنى المسلمات لا يمكنها أن تعطينا فهما، لكن الجمع بين الحالين كلاهما هما ما يمكن أن يعطي لنا الفهم. يعني فالفهم هو تشكيلة من القبليات والنص، لولا النص لا يوجد فهم، لأنه إحنا نقصد به فهم الدين أو فهم النص، ولولا القبليات أيضا لا يوجد فهم، لأنه ليس باستطاعتك أن تصل إلى النص من غير قبليات. أي معرفة بالحقيقة مهما كانت بسيطة، ليس فيما يتعلق فقط بالنص الديني أو الدين، أي معرفة، هذه معرفتنا الطبيعية هذه العادية الحسية أبسط ما تكون، لا يمكن أن تكون لك معرفة بإطلاق إن لم تستند على قبليات معينة، على مسلمات معينة، وهذه المسلمات موجودة في الذهن، وبعض منعتها مشترك كل البشر يشتركون فيها، والبعض الآخر لا خاص ينتقيها البعض دون البعض الآخر، يعني يختلفون فيما بينهم في القبليات. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا القبليات اللي هي مشتركة، المنطق الاحتمالي والاستقراء اللي يستعين فيه الذهن، هذه تعتبر من القبليات المشتركة، الذهن يشتغل عليها وإن لم يفكر فيها، هو يفكر بها وإن لم يفكر فيها. يعني أنت تتعرف على الأشياء وتصل إلى نتائج معينة من خلال قراءة الاحتمال، من خلال منطق التقديرات الاحتمالية، من خلال المبدأ الاستقرائي، لكنك ما كنت حينما تتعرف على أشياء عادة أنت ما تفكر في هذا المنطق ولا تفكر في التقديرات الاحتمالية، فأنت تفكر في تفكر بهذه القبليات دون أن تفكر فيها، يعني تستعين بهذه القبليات دون أن تعيها، دون أن تعيها عادة فإنك تستعين بمثل هذه القبليات، وهذه قبليات مشتركة، وأحيانا قبليات خاصة، قبليات خاصة البعض يعتقد بها والبعض الآخر لا يعتقد بذلك. مثلا على صعيد الواقع الموضوع اللي ذكرنا أنه كل إنسان عنده رؤيته الخاصة ممكن أنه للعالم أو للواقع هذا الموضوعي، يعني هنا ما تجد مثلا للفيزيائيين أنهم عندهم قبليات معينة، بعضهم مثلا يرى هذا العالم مؤلف من أبعاد متعددة عديدة، ليس فقط الثلاثة اللي احنا نحسها، وإنما أبعاد هناك خفية هو يدركها احنا ما ندركها بهذه الصورة، فبالتالي هو يعتمد على قبليات معينة يجعله يرى هذا العالم بالشكل الذي يراه. إينشتاين مثلا يرى هذا العالم كان بهندسة لا إقليدية، ويرى أن هذا الفضاء منحني بذاته بهذه الشكل اللي احنا عادة ما نرى هذا يعني عادة رؤيتنا للعالم هي عادة هي رؤية إقليدية، وكأنه الأشياء تجري بشكل مسطح وليس بشكل منحني. وكذلك مثلا حينما تنظر إلى الفلاسفة، مثلا الفلاسفة القدماء كانت رؤيتهم للعالم بطبيعة العالم مختلفة عن رؤيتنا أو رؤية الكثير من عندنا، يعني أولا رؤيتهم للواقع الموضوعي هو رؤية حتمية للوجود، هذا رؤية حتمية، وأن هناك تشاكلات في الوجود، بعضها جاء على شاكلة البعض الآخر، أو بعضها جاء على شيء من الشبه بالبعض الآخر، وأن مراتب الوجود هي مراتب أشبه بالهرم، يعني تنبعث من قمة الهرم اللي احنا نعبر عنه بالتعبير الديني الله عز وجل، أو ما يعبرون عنه بواجب الوجود بذاته أو مبدأ الوجود الأول، من هذا المبدأ ثم يتنزل هذا الهرم إلى القاعدة السفلية، هذه القاعدة السفلية بهذا الشكل، فالكمالات تصعد إلى فوق بهذه الصورة. هذه الرؤية منبنية على بعض القبليات اللي يعتمدون عليها الفلاسفة، لكن لا يشاطرهم غيرهم بالاعتقاد بمثل هذه القبليات. مثلا إذا نظرت إلى الكلام المتكلمين، مثلا لو أردت أن تقارن ما بين المتكلمين المسلمين، علماء الكلام المسلمين والفلاسفة المسلمين، تجد أن هناك نظرتهم للعالم وأيضا نظرتهم لقضايا الفهم الديني مختلفة تماما، لكون هؤلاء لهم قبلياتهم الخاصة مسلماتهم الخاصة، وأولئك لهم مسلماتهم الخاصة المختلفة عن هؤلاء، يعني الطرفين أحدهما يختلف في مسلماته وقبلياته عن الطرف الآخر. فإذا علم الطريقة من المهمة الأساسية أن يبحث عن هذه القبليات، أن يتعرف على هذه القبليات، وكيف يمكن لمثل هذه القبليات أن تنتج المعرفة وتنتج الفهم، لأن الفهم الديني لا يمكن أن تقوم له قائمة من غير هذه القبليات، رغم الاختلاف فيما بين هذه القبليات والمسلمات، ولكن حينما تختلف القبليات تختلف المسلمات، بطبيعة الحال أن الفهم سوف يختلف. يعني حينما تسقط القبليات على الفهم الديني على النص الديني، وسوف يتأثر الفهم الديني بهذه القبليات، ولو كان لآخر أيضا قبليات أخرى مختلفة فسينتهي إلى نتائج أخرى مختلفة أو إلى فهم آخر مختلف عن الأول. فاختلاف الفهم هنا لاختلاف القبليات. لاحظ الكلاميين كيف يفهمون النص الديني والفلاسفة كيف يفهمون النص الديني، تجد تعارضا تعارض تام. ولاحظ أيضا البيانيين النقليين الذين يعتمدون على البيان النصي، ما لهم علاقة لا بعقيد فلسفي ولا غير فلسفي ولا كلامي، تلاحظ أن نظرتهم أيضا للنص الديني وفهم النص الديني أيضا نظرة مختلفة تماما، مختلفة تماما، لا تتفق مع علماء الكلام عادة، ولا تختلف أيضا ولا تتفق أيضا مع الفلاسفة في نظرتهم. فالكل يعتمد على قبليات معينة بغض النظر عن اختلاف في هذه القبليات. هناك كما ذكرت هناك قبليات مشتركة وهناك قبليات خاصة، لكن فيما بعد إن شاء الله سوف يعني نقسم هذه القبليات ونتعرف عليها بالتفصيل. وطبعا بطبيعة الحال أنه القبليات ربما اللي ذكرناه يعني القبليات هي تتيح لنا الفهم والتفكير حتى وإن لم نفكر فيها، حتى وإن لم نتعقلها، يعني لكنها هي التي تتيح لنا فرصة التفكير، وبدونها لا ليس باستطاعة أن نفكر بشيء إطلاقا، وليس باستطاعة أن نصل إلى معرفة أي شيء إطلاقا مهما كان بسيطا، سواء في المجال الديني أو خارج المجال الديني. عندما يكون الفهم الديني طبعا فهما كليا شاملا، فهو سوف يخضع ضمن إطار الفهم الطريقي، لأنه الفهم الطريقي يهتم بالفهم الكلي الشمولي وليس في الجزئيات. الفهم الطريقي لا يهتم بالجزئيات، وهو يهتم بما نطلق عليه بالقواعد الكبرى. هناك قواعد كبرى للفهم وهناك قواعد صغرى للفهم، والأمر يختلف. هناك قواعد كبرى وهناك قواعد صغرى للفهم. مثلا العلوم الإسلامية بشكل عام أو العلوم الدينية إنما تزاول القواعد الصغرى ولا تبحث في القواعد الكبرى، بل هي تتأسس على القواعد الكبرى، هي تفكر بالقواعد الكبرى ولا تفكر فيها، وتحقق من خلال القواعد الكبرى رغم أنها ليست خاضعة للتحقيق القواعد الكبرى، إنما تفكيرها منصب حول القواعد الصغرى. مثلا في علم أصول الفقه القواعد مثلا عند قاعدة التقييد وقاعدة التخصيص، يعني تخصيص الخاص للعام، وقاعدة النسخ وما إلى ذلك، هذه القواعد اللي يدرسها علم أصول الفقه، هذه بالحقيقة هي من ضمن القواعد الصغرى قائمة على قاعدة كبرى، قواعد صغرى قائمة على قاعدة كبرى. علم أصول الفقه لا يتناول القاعدة الكبرى وإنما يعتمد عليها، إنما يتناول البحث في القواعد هذه الصغرى اللي ذكرناها مثل التخصيص والتقييد والنسخ وبقية إنه القواعد اللي يطرحها علم أصول الفقه كلها صغرى، إلا أنه نفسه قائم على قاعدة كبرى، وهذه القاعدة الكبرى وهي إذا أردنا أن نعنونها بقاعدة الفهم العرفي للنص، قاعدة الفهم العرفي للنص، يعني أن قاعدة القاعدة الصغرى قاعدة التخصيص وقاعدة النسخ وبقية القواعد الأخرى إنما قائمة على هذه القاعدة، القاعدة الكبرى قائمة الفهم العرفي للنص، ولولا قاعدة الفهم العرفي للنص لكان القواعد أصول الفقه ممكن كان انتهت إلى نتائج أخرى مختلفة. لكن علم أصول الفقه وغيره من العلوم الدينية الإسلامية لا يبحث في هذه القاعدة، في قاعدة الفهم العرفي للنص، هي مسلم بها من الأساس، إنها مسلم بها من الأساس. لاحظ ضمن الدائرة، دائرة الدائرة البيانية، يعني في عندك أنت دائرة تفكير وهناك جهاز فكري معين نعبر عنه بالدائرة البيانية اللي تعتمد على اللغة، تعتمد على بيان اللغة، تعتمد على الجانب العرفي لفهمنا للقضايا الدينية من خلال اللغة. هذه الدائرة هي التي ينتمي لها علم أصول الفقه وبقية العلوم، ليس كل العلوم بطبيعة الحال، فحين تجد مثلا علم الكلام عادة في الغالب لا يمت بصلة إلى الفهم العرفي للنص مثلا أو إلى الدائرة البيانية، وإنما الدائرة اللي عنده هو دائرة عقلية. ولهذا تجد مثلا التأويل من نصيب علم الكلام ومن نصيب الفلسفة وما إلى ذلك، لكن مثلا تجد في الدائرة البيانية لا يوجد هناك تأويل عادة، لا يوجد هناك تأويل عادة، لأنه المأخوذ به هو يعني الفهم العرفي. حينما تتعارض مثلا نصوص بعضها بالبعض الآخر، إذا ظن الدائرة البيانية مثلا في الفقه حينما تتعارض نصوص معينة محاولة الجمع ما بين هذه النصوص المتعارضة قدر الإمكان، تجمع من خلال التقييد مثلا تقييد المطلق أو من خلال تخصيص العام حينما يتعارض مثلا الخاص مع العام أو ضمن نسخ حينما تعرض ما باستطاعتك تحلها تقول ممكن هذا نسخ ذاك هذا الحكم نسخ ذاك وتنتهي من القضية أو إذا حتى على فرض ما وصلت إلى نتيجة قد تتوقف وتقول أنا ما أدري هذا النص معارض لهذا النص لكن لا تفتعل ضمن هذه الدائرة لا يكون هناك افتعال للتأويل عادة لا يكون هناك افتعال للتأويل إنما تجد هذا التأويل وين عند علم الكلام مثلا وعند الفلسفة وهنا ذلك فإذا أتتك نصوص مثلا متعارضة في قضايا درس علم الكلام وعادة علم الكلام يركز على مسائل مثل العقيدة وما إلى ذلك فهو لا يحاول أن يجمع وإنما يحاول أن يؤول يؤول يقول ما يتفق مع العقل فأخذ به وما يتعارض مع العقل فأؤوله أقوم بتأويله في حين هذه القاعدة العامة قاعدة التأويل أو الترجيح من خلال العرض على العقل بأخذه إن كان يوافق العقل وبرفضه أو تأويله إن كان يعارض العقل هذه القاعدة العامة لا تجدها عند البيانين لهذا لا تجدها في علم الفقه هذا الفارق ما بين علم الفقه وعلم الكلام عادة طبعا لا أقول أن كل علم الكلام أو كل الاتجاهات في علم الكلام هي اتجاهات عقلية إلا أن الغالب الأعظم فيها هي الاتجاهات العقلية هناك اتجاهات بيانية مثل اتجاه لنفترض المدرسة التيمية مدرسة ابن تيمية وبشكل عام المدرسة الحنبلية بشكل عام تتوجه الغالب لا أقول الكل وإنما هناك من أيضا تأثر في الجوانب العقلية ضمن المدرسة الحنبلية إلا أنه تتوجه في هذا الإطار أنه تأخذ بالنصوص وإن تعارضت بجمعها مع بعض في حين الاتجاهات العقلية لا تأخذ بذلك في الاتجاهات البينية مثل مدرسة التيمية وغيرها مثلا حينما تأتي النصوص وتتحدث عن الصفات الإلهية وتذكر أن لله عز وجل مثلا له صفة اليد والعين والقدم وما إلى ذلك فهي لا تستنكرها ولا تؤول الآيات المتعلقة في ذلك أو نصوص الحديث اللي تتعرض إلى مثل هذه الصفات وغيرها من الصفات وفي نفس الوقت تجمع ما بينها وبين بعض النصوص اللي معارضة مثل هذه الأوصاف مثل آية ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء حسب الظاهر هو يعارض أن لله يد وقدم ورجل وما إلى وساق وما إلى ذلك توجد نوع من المعارضة على الأقل الظاهرية بالنسبة للمدرسة بالنسبة للمدرسة البيانية أو الدائرة البيانية تجمع ما بين الطرفين فتقول نعم له يد ولكنه ليس كبقية الأيدي له قدم ولكنه ليس كبقية الأقدام له ساق ولكنه ليس كبقية السيقان له عين أو عينين ولكنها ليست كبقية الأعين وما إلى ذلك هذه الطريقة الجمع وهي الطريقة البيانية المعتمدة على الفهم العرفي في حين أنه في الطريقة العقلية لا يعتبر هذا أنه لا يتناسب مع الإله فلا بد من تأويل هذه الآيات المتعلقة بالصفات وردها اللي يعتبرون بعض الآيات اللي محكمة مثل آية ليس كمثله شيء ردها إلى هذه الآية يعني يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وبالتالي لأنها مناسبة للعقل مناسبة على الأقل بما يقره عقولهم مناسبة للعقل ومن ثم بقية الآيات التي تتعارض مع ما يعتقدون بأنها تتعارض مع العقل أو تتعارض مع هذه الآية هي التي يقام عليها التأويل لهذا نلاحظ يعني عملية التأويل عند المدارس الكلامية هي البارزة الشائعة لاحظ متأخري الأشاعرة المعتزلة قديما يعني من بدايتهم إلى نهايتهم الإمامية الاثني عشرية أغلبهم الزيدية أيضا كل هذه الاتجاهات وغيرها بطبيعة الحال تزاول عملية التأويل وتعتبر أن الآيات التي تتعرض إلى الصفات هي الصفات هذه اللي حسية يعني اللي وليس كل الصفات وإنما الصفات التي يبدو عليها الجانب الحسي والمادي يؤولونها في حين في الدائرة البيانية لا تأويل لذلك لا تأويل لذلك وإنما يؤخذ وتجمع مع بقية الآيات الأخرى التي تبدو لها شيء من المعارضة فما أقوله هنا يعني بشيء اللي أريد أن أبينه أنه الدوائر هذه المعرفية الدوائر الدينية أحيانا يعني تقيم علومها على قبليات معينة هي أسس عندها أسس وقبليات معينة يعني الدائرة العقلية تعتمد على قواعد عقلية في حين الدائرة البيانية لا تعتمد على القواعد العقلية يعني كما لدى الدائرة العقلية وإنما تعتمد على أسس أخرى مختلفة ومن ثم نتاج مختلف لكن في الغالب هم لا يفكرون في أصل الدائرة، لا يبحثون في أصل الدائرة، وإنما يبحثون هم يتبنون هذه الدائرة ويفكرون من خلال هذه الدائرة أو يفكرون بهذه الدائرة، ومن ثم يخضعون علومهم وبقية العلوم الأخرى أو قواعدهم الصغرى إلى الأسس الأساسية المتعلقة بهذه الدائرة والقواعد الكبرى المرتبطة بهذه الدائرة المعرفية أو دائرة الفهم الكلية. وهذه الدوائر المعرفية الكلية أو دوائر الفهم هذه العامة أو الكبرى هي التي يتناولها علم الطريقة. يعني علم الطريقة لا يتناول القواعد الصغرى من حيث الذات، وإنما يتناول القواعد الكبرى، فيقسم هذه القواعد ويقسم الدوائر المعرفية. مثلا في تراثنا كم دائرة معرفية ينبغي أن تقسم؟ هذه الدوائر المعرفية ينبغي أن تقسم إلى أقسام متعددة. كم نظام معرفي موجود عندنا في الفهم الديني ينبغي أيضا يقسم في تراثنا؟ وهل من الممكن أن نعطي هناك نظام يختلف عن هذه النظم الموجودة؟ هل هذه النظم كافية؟ هل هي مسددة للفهم المناسب أم لا؟ هل هناك منهج أو نظام معين في قبال هذه النظم ممكن أن يكون مناسب، ممكن اقتراحها؟ هل هناك دائرة معرفية معينة؟ هذه بطبيعة الحال ما يزاوله علم الطريقة ضمن المنهج في فهم الإسلام. طبعا لابد من وجود مسلمتين أساسيتين في علم الطريقة، وبغير هذه المسلمتين يسقط هذا العلم. يعني لابد من التسليم بمسلمتين أساسيتين. المسلمة الأساسية الأولى وهو أن الفهم غير النص أو الفهم غير الدين. نقول بأن الفهم متعلق بالدين، فهم الدين، فالفهم شيء والدين شيء ثاني. وإذا عبرنا بشكل أخص وقلنا فهم النص يعني فهم النص الديني، وأيضا ممكن أن تطبقه على المجالات الأخرى المعرفية سواء فيما يتعلق بالنصوص الأخرى، النصوص البشرية غير الدينية، أو حتى فيما يتعلق بالمعارف الأخرى العلمية وغير العلمية. الآن عندك مثلا علم الطبيعة، علم الطبيعة العلم شيء والطبيعة شيء ثاني. يعني موجود في ذهن العالم هو العلم وليس الطبيعة، والعلم وليس الطبيعة، وليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق ما بين العلم والطبيعة. بل الآن النظرة النظرة الحديثة خاصة لدى الفيزيائيين يعني تنظر أن العلم الطبيعي هو عبارة عن عملية حوار ما بين ذات العالم والطبيعة، وليس مجرد تلقي، وليس مجرد أنه إنصات لما تقوله الطبيعة كما يعبر عن ذلك نيلز بور، وهو من المؤسسين يعني الأوائل أو الأساسيين المهمين في نظرية الكوانتوم ميكانيكا الكم، خصوصا ميكانيكا الكم. فيقول أنه لا يمكننا أن ننصت إلى الطبيعة، لابد من المحاورة. يعني لنا صوت والطبيعة لها، والتفاعل فيما بينهما يؤدي إلى ما نسميه بالعلم علم الطبيعي. يعني خلاف ما مثل نظرية الفيلسوف هايجر، هايجر يقول أنه ينبغي أن ننصت إلى العالم الخارجي أو إلى الوجود الخارجي، وأن العقل ينبغي أن يكون مفتوح للإنصات ليتلقى ما يعطيه هذا الخارج. في رأي الفيزيائيين وحتى من ناحية الفلسفية من حيث التحقيق هذه عملية غير ممكنة إطلاقا، أنه لابد أن يكون هناك نوع من الحوار والتفاعل الموجود. يعني أن هناك نوع من التأثير الذاتي للعالم مثل ما أن هناك نوع من تأثير المادة العلمية على العالم، هناك تأثير مزدوج، أحدهما يعطي شيء والآخر يعطي شيء ثاني، ومن ثم تنتهي النتيجة إلى ما يسمى بعلم الطبيعة، أو في المجال الفلسفي ما نسميه بالفلسفة مثلا، أو في المجال الدين ما نسميه بالفهم. يعني الفهم لا يمكن أن يكون هو نتاج النص البحت، نحن لا ننصت أمام النص بشكل كامل وتام، وإنما ذهنيتنا لها تأثير على الفهم مثلما أن للنص تأثير، بغض النظر عن كمية هذا التأثير وحجم هذا التأثير. هل للنص هو التأثير الأكبر والأعظم، أو للذهن هو التأثير، أو ذاتية الباحث هو أو العالم تأثيره هو الأكثر على النص؟ هناك اختلافات بطبيعة الحال. يعني هناك بعض المدارس من تجعل من النص تأثيره أقوى، والبعض الآخر بالعكس يجعل من الذاتية تأثيرها أكبر وأعظم، لكن بالنتيجة هو لابد من هذا التأثير المزدوج. طيب المسلمة الأولى أن الفهم، ما نريد أن نقوله أن الفهم هو غير النص أو غير الدين. حينما نقول فهم الدين فالفهم شيء والدين شيء ثاني. الدين هو ما نعبر عنه بالتعبير الفلسفي الكانتي نسبة إلى الفيلسوف الألماني عمانويل كانت، الشيء في ذاته، الشيء في ذاته. أما الفهم فهو شيء لذاته، في فرق بين شيء في ذاته وشيء لذاته. يعني الآن لو أقول لك مثلا عرف لي النار، ما هي النار؟ تقول لي إننا نفترضية مادة حارقة لها مواصفات مثلا كذا وكذا. هذه المواصفات اللي تعطي عن النار أو المفهوم هذا إنما هو الشيء لذاتك حول النار وليس الشيء في ذاته. يعني أنت ما باستطعتك أن تقلب النار إلى ما في ذهنك، تبقى للنار موضوعيتها الخاصة، مستحيل أن تقلبها إلى الوجود الذهني، وإنما ما يلتهي إلى ذهنيتك هو ماهية النار وليس وجود النار. يعني لو كانت النار في أثاننا، لو كانت حقيقتها في أثاننا لكان احترقنا، يعني لكان ذهننا احترق. اللي موجود في ذهننا هو تصورنا على النار، عن النار وليس النار ذاته. لهذا حتى تريد أن تستدل على النار أو تريد أن تعرف عن النار لابد أن تستدل بشكل أو بآخر. يعني مفهومك عن النار هو مفهوم غير مباشر وليس مباشر، لأنه الشيء اللي واقف ما بينك وما بين النار هو هذا التصور، هو هذا الوسيط التصور. ليس باستطاعتك أن تقلب النار إلى ذهنك، وإنما هناك تصور معين هذا هو الوسيط اللي ينقل لك مفهوم النار إلى ذهنك. هذا اللي نقصد أنه فيما يتعلق أنه في التصور العام للأشياء. وإذا كان بالفهم الديني أيضا الفهم غير النص، النص ما باستطاعتك أن تنقله إلى ذهنك كما هو، وإنما تنقل صورته، أما يبقى هو كنص هو شيء في ذاته. مثل ما الآن القلح هو شيء في ذاته، أنا مفهوم القلح الآن اللي أمامي وهذا الكأس اللي أمامي هو كأس زجاجي له أسطواني الشكل وما إلى ذلك، ممكن باستطعتي أن أصفه بمواصفات وهو صلب وما إلى ذلك، لكن قد لا يكون في حقيقته بهذه الصورة. نحن نعرف الآن من ناحية العلمية هذا الوصف ليس دقيق، من ناحية الفيزيائية وصف الكأس لا يكون بهذه الصورة، وإنما له وصف آخر مختلف أنا لا أستطيع أن أدركه. ينبغي علي أن أدرك الطابع الفيزيائي لهذا حتى أعرف الكأس بالطريقة الفيزيائية. أنا أقول حقيقته ليست هذه الظاهرة التي أدركها وأراها، وإنما حقيقته شيء آخر. من ناحية الفيزيائية هو يكون كذا وكذا وكذا، مثلا مؤلف من ذرات وذرات مؤلفة مثلا من جسيمات صغيرة الكترونات والنواة وفي داخل النواة كذا، وبينها فراغات شاسعة جدا أنا لا أعيها، هذه الفراغات الشاسعة جدا وهي في حركة مهولة بحيث تقترب عن حركة سرعة الضوء، وأنا لا أدرك هذه الحركة، أرى هذا الكأس اللي أمامي هو ثابت وهو لا يتحرك وليس في داخله أي حركة معينة. لكن في الفيزياء أن هناك حركة فظيعة للغاية تقترب من حركة سرعة الضوء أنا لا أدركها نهائيا إطلاقا. وحتى هذه يعني الأشياء التي نراها أمامنا هي بالحقيقة نراها من خلال سرعة الضوء نفسه، ولكن نحن لا ندرك هذه السرعة. سرعة يعني الآن الضوء، أنا حينما أراكم من خلال فوتونات الضوء التي تنعكس العين، لكن الفوتونات حينما تنتقل هناك سرعة معينة محددة، يعني تقدر بحوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. فأنت حينما تكون قريب عني كم هذه السرعة الفظيعة جدا حتى تنتقل لي، لكن صورتك حينما انتقلت لي أنا أشعر فيها وكأنها صورة لحظية في اللحظة أنا أرى، في حين أن الواقع أنها هذا الانتقال هو ليس انتقال لحظي وإنما خلال عبر سرعة الضوء. لهذا حينما يحدث مثلا حينما نرى الشمس أقول أنا أرى الشمس وأتصور أنني أراها لحظيا، بينما حقيقتها هي رؤيتي لها ليست رؤية لحظية وإنما هي عبر مرور الضوء حوالي ثمان دقائق. يعني انتقل الضوء من الشمس وحتى وصل إلى عيني، استغرق هذا النقل ثمان دقائق حتى وصل إلى عيني. لهذا لو حصل انفجار في الشمس فأنا لا أدرك هذا الانفجار إلا بعد ثمان دقائق. ما أراه هو الشمس، ما أرى الانفجار، لكن بعد ثمان دقائق قد حصل الانفجار. وأنا أتصور أن هذا الحصول الانفجار هو فجائي ولحظي، والحقيقة هو ليس فجائي ولحظي وإنما قبل ثمان ثمان دقائق، ولهذا بعض النجوم مثلا هي قد انتهت وماتت ونحن نراها، نقول لا أنا أرى النجم أمامي، هذا أمامي النجم واضح تماما وراه، والحقيقة هو سراب لهذا، هو الشعاع، والنجم انتهى وذهب ومات من زمان، ربما ملايين السنين مرت عليه يعني، ومع ذلك نحن لا ندرك هذه الحالة. يعني ما أقصد أن هناك لابد من الاستدلال في القضايا اللي نعتبرها وكأنها قضايا أشبه بالبديهية الحسية، هي الحقيقة تحتاج إلى أدلة لأننا لا ندركها بشكل مباشر، إدراكنا للأشياء بشكل مباشر، إدراكنا للصور، المفاهيم اللي في ذهننا هي هذه التي ندركها بشكل مباشر. أما ما تعبر عنه هذه المفاهيم من أشياء إدراكنا لها اللي هي في الخارج موضوع إدراكنا بصور غير مباشرة. لهذا بعض الفلاسفة يقول لو خرجت كأنه نفسي من رأسي لأرى إن كان هناك شيء أم لا، لو خرجت نفسي أو عقلي من رأسي، نفسي من رأسي لأرى إن كان هناك شيء أم لا، لأنه يعرف بأننا محجوبين أمام هذه الأشياء، نحن لا ندركها بشكل مباشر وإنما بصورة غير مباشرة كما ذكرت من خلال الصور، وقد تكون هذه الصورة عبارة وهمية غير حقيقية ونحن نتوهمها وكأنها حقيقية كما يحصل في الأحلام، هذه كلها احتمالات واردة، وبالتالي لابد من الأدلة المقدمة لنعرف ما هو الشيء اللي أمامنا وهل له حقيقة أم لا، لابد من ذلك. طيب، المسلمة الأولى اللي ذكرناها هي مسلمة أن الفهم غير الدين أو غير النص، حينما نقول فهم الدين الفهم غير الدين، ولهذا ليس من السهول أن نقول أن ندعي بأن فكرتنا تعبر عن الدين كما هو، ليس من السهل تماما، وإنما هناك شروط فيما بعد إن شاء الله سنتعرض لها، يعني مع أنه الحال اللي إحنا الحاصل اللي نراه هو على العكس، الكل تدعي وكأنها الغالبية العظمى تدعي وأن أفهامها هي نفس الأفهام الدينية، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل بكذا وكذا ونحن نفهمها كذا وكذا، وكأننا في هذا الجانب نلوب عن الله عز وجل في التعبير عن القضايا الدينية، والحال ليس كذلك إطلاقا أبدا أبدا، إنما هذا فهمنا وقد يكون فهمنا خاطئ، لأن أبسط الأشياء حتى القضايا اللي نعتبرها بديهية هي بالحقيقة مثل القضايا الحسية عليها من الإشكالات، أن الفهم ممكن يكون غير هذا اللي ندركه بشكل طبيعي، وهذه الآن الطاولة اللي أمامي هذه الطاولة صلبة صامدة ليس فيها فراغات، ليس كذا من الناحية العلمية أبدا، ليس صلبة وليس وإنما الفراغ أغلبها فراغات، فراغات هائلة مهولة مهولة جدا جدا، وأن الجسيمات داخل هذه الفراغات ليست بشيء، أغلبها فراغات وليست أغلبها جسيمات، وهذه الجسيمات تسبح داخل هذه الفراغات بسرعة رهيبة جدا، تصل أحيانا إلى قريب من سرعة الضوء، ومع ذلك نحن لا ندرك ذلك إطلاقا. فإذا ممكن أن تكون مفاهيمنا حول الأشياء هي مفاهيم ليست دقيقة وليست صحيحة، ومن ناحية الدينية أيضا نحن نجتهد كما يقول ابن رشد في كلام، يقول أن الكل يجتهد بما في ذلك أنه الطريقة البيانية، الطريقة البيانية تتصور أنها لا تجتهد، هي بالحقيقة تجتهد وتعتمد على بعض القواعد، ومن ثم سنتطرق إلى هذه الدائرة البيانية وقبلياتها وقواعدها، أن الدائرة البيانية تجتهد كما تجتهد بقية الدوائر الأخرى، وممكن أن تكون خاطئة كما أنه بقية الدوائر الأخرى ربما قد تكون خاطئة، ولا بد من التحقيق حولها من خلال علم الطريقة. فالمسلمة الأولى هذه، المسلمة الثانية ربما نتحدث عن المسلمة الثانية في خلطي مع داخل المسلمة الأولى، لأنه مسلمتين هما متكاملتان بالحقيقة. المسلمة الثانية أن الفهم لا يمكن أن ينتج إلا بالاستعانة تأثير هذين العاملين، إذا كان هو ما نقول عنه فهم النص لابد من عامل النص وذاتية الفاهم أو ذاتية الباحث أو ذاتية العالم، أو نعبر عنها أيضا قبليات العالم أو مسلمات العالم، يعني لا يمكن أن يكون هناك فهم من غير نص إذا كان فهم النص، ولا يمكن أن يكون هناك فهم من غير ذاتية أو من غير قبليات، أنك تؤثر على فهمك للنص مثل ما يؤثر النص على هذا الفهم، فهناك نوع من الخليط المزدوج حتى ينتج لك ما نسميه بالفهم. وبالحقيقة هذا حتى في إدراكاتنا للقضايا الحسية والعلمية نفس الشيء، أنك حينما ترى الشيء بالحقيقة لا تتصور، وكأنه مرآتك للرؤية هي مرآة صافية، هي ليست مرآة صافية، هي تؤثر على فهمك. ولهذا الأشياء اللي نراها قد نختلف في رؤيتها، حتى هذه الإدراك الصوري، ومن ثم إن شاء الله سوف نتحدث عن الإدراك الصوري كيف يعني كيف ينبني وكيف يتأسس ومضامين هذا الإدراك الصوري. يعني حتى هذا الإدراك الصوري بالحقيقة هو ليس إدراك اللي نصور ساذج وبسيط،
وإنما
لا، هذه مسألة أخرى فيما بعد. متى يحصل الفهم الموضوع؟ هنا مشكلة فعلا، لو كيف يمكن أن يكون هناك فهم موضوع بحيث أنه يصل إلى حد التطابق؟ إذا كان هناك نوع من التأثير الذاتي ونوع من القبليات على الفهم، كيف ممكن أن ندعي أو نصل إلى أن يكون فهمنا نقول مطابق للنص في أي حالة وفي أي شروط؟ هذه فيما بعد إن شاء الله نعالجها، لكن بشكل عام المسألة معقدة وعسيرة، ليس من السهل الوصول لها إلا ضمن ضوابط وشروط معينة، وشروط عادة تجعلك في الفهم أنه ضيق الاعتبار، يعني ما تراه أنه متطابق وضيق الاعتبار، وأغلب ما تراه بأنك تفهمه هو بالحقيقة ناحية اجتهادية، يعني ليس باستطاعتك أن تدعي بأن فهمك هذا مطابق للجانب الموضوعي للشيء مثلا في النص أو حتى في إدراكاتنا. هذه إدراكاتنا بالحقيقة، يعني لولا أنه ذاتيتنا مركبة بتركيبة معينة لما أدركنا هذه الأشياء بهذا الشكل. يعني أنا أصور لك إياها، حالة الذات البشرية أشبه بالمرآة، لكن هناك أي مرآة؟ هناك عندك مرآة محدبة، وهناك مستوية، وهناك مرآة مقعرة، هناك مرآة مكبرة، هناك مصغرة، فأي مرآة اللي إحنا نمتلكها اللي بحيث أي مرآة من هذه المرآة اللي تأخذها، ما الذي يمكن أن تعبر فيه عن الشيء الخارجي؟ فأنا الآن أبسط شيء، لو رأيت الآن أغمض أحد عينيك وانظر إلى شيء محدد، أنا الآن العلم التونسي أماني، فانظر إلى العلم التونسي في العين اليسرى، الآن سأعكس هذه، انظر إلى العلم أيضا بالعين اليمنى، أجد هناك شيء من الاختلاف. حينما أنظر أيضا في العينين مع بعض أرى هناك شيء ثالث مختلف، بعض الشيء قليل، وحتى للألوان قد تختلف من عين إلى عين أخرى أو من شخص إلى شخص آخر، وحتى من حيث القلب الذهني. نحن نعرف من الناحية العلمية أنه الأشياء حينما تصل إلى شبكة العين مقلوبة، لكن الذهن هو اللي أولها ويجعلها معدلة، يجعلها معدلة بشكل أنه عدل. يعني لو كان اعتمدنا فقط على شبكية العين لرأينا كل شخص يرانا، كل شخص يرى الآخر أنه بشكل مقلوبي، بينما إحنا ما نرى الأشياء أنه بشكل مقلوبي. فهناك بالحقيقة للتصور، حتى رغم سذاجة هذا التصور، أنه إدراكات الأشياء هي إدراكات، ليست الشخص يتصور كأنها مطابقة 100% للشيء الخارجي أبدا، وخصوصا إذا أدخلنا في الجانب العلمي فيصبح الموضوع معقد للغاية. الجانب الفيزيائي عندما يعرف لك هذه الأشياء يصبح الأمر معقد، ولو انتقدنا إلى الجانب الفلسفي وخصوصا العرفاني يصبح الأمر أكثر تعقيد، لأن العرفاء ما يرون الأشياء مثل ما نراها، ويرون أن هناك تشابك ما بين الأشياء اللي إحنا ما ندرك هذا التشابك، يرون أن هناك ما يعبر عنه بوحدة وجود اللي إحنا ما ندركها، يعني عادة الإنسان العادي ما يدركها، فيرون العالم بهيئة معينة مختلفة، وباستطاعتنا بالحقيقة أن نزاول بطريقة ما لو أردنا في تربية أنفسنا أن نرى العالم بشكل آخر أنه مختلف، باستطاعتنا أن نصل إلى هذه الرؤية بشكل مختلف عن الرؤية العادية. والبعض يزاول هذه الناحية، والبعض يدرك من المدارك ومن الأبعاد، حتى هذه الأبعاد اللي ذكرناها من الناحية العلمية يدركها خارج عن حدود هذه الأبعاد الثلاثة اللي احنا معتادين عليها للمكان، وإنما أكثر من هذا، من هذه الثلاثة، من ثلاثة أبعاد. ربما يعني ها
يقول البعد الرابع يسمى هو
بعد الزمان. لا، صدق غير البعد الزماني، الأبعاد الثلاثة هذه.
ما هو الرابع؟
هناك عند الفيزيائيين هناك من افترض بعد رابع، فأصبحت الأبعاد خمسة، هذا في عهد أينشتاين سنة 1919 وهناك من أضاف وصلت إلى 10
طول والعرض والعمق هذه موجودة الجسم
لا هذا النظرة الظاهرية هذه الشغلة الشغلة الثانية فيما يتعلق بالأبعاد بالبداية أنه أضيف بعد آخر إضافي فاعتبرت أنه الأبعاد مع الزمان صارت 5 ثم أضافوا إلى ذلك أصبحت الأبعاد 26 بعد ثم قلصت إلى 10 أبعاد ومن ثم أضيف لها بعد آخر فأصبحت 11 بعدا واللي ثابت منهن اللي احنا نعرفه الأربعة هذه اللي مذكورة 3 في المكان 1 زمان بقية الأبعاد الأخرى كلها إضافية افتراضية بطبيعة الحال الآن نظرية الأوتار معروفة أنه في الفيزياء نظرية الأوتار قائمة على هذه الأبعاد أبعاد 11 بالبداية كانوا افترضوا 10 أبعاد يعني الأربعة اللي نعرفها وستة إضافية وهناك مبررات اللي جعلوا ليش افترضوا هذه الأبعاد طبعا هي كلها بالنتيجة حسابات رياضية لو افترضوها من ناحية رياضية لكن كلها لتبرير أنه قال لك إحنا المكان هذه الأبعاد الثلاثة يضاف لها الزمان باعتبار أنه بالتواصل بس بالأساس هذه الثلاثة هي التي تبرر لنا قوة الجاذبية يعني حينما يكون هناك مكان حينما تكون عندك كتلة وبالتالي الكتلة أنها مؤلفة من ثلاثة هذه الأبعاد سوف تحصل هذه الجاذبية طيب هذه تبرر الجاذبية ما الذي يبرر بقية القوة في عندك قوة أخرى غير الجاذبية في عندك القوة الكهربائية ووحدت مع القوة المغناطيسية فسميت بالقوة الكهرومغناطيسية وهناك قوتين اكتشف قوتين أخريتين قوة نووية شديدة وقوة نووية ضعيفة اللي هي في داخل الذرة في داخل الذرة بهذه الصورة فأصبحت عندك 4 قوة تبرير القوة الجاذبية للمكان اللي ذكرناه ما الذي يبرر يعني للأبعاد هذه الثلاثة مع الزمان ما الذي يبرر القوة الأخرى فافترضوا بقية الأبعاد يعني افترضوا بقية الأبعاد وقالوا مدمجة احنا ما نستطيع ندركها مدمجة إدماج تام وهي داخلة في هذه المادة رغم عدم إدراكنا لها لكن هي التي تبرر لنا بقية القوى القوة النووية الضعيفة والقوية والشديدة والضعيفة وكذلك الكهرومغناطيسية هذا هو في الأصل يعني الافتراض الذي جاءوا به بالأبعاد والآن نظرية الأوتار اللي هي مشهورة جدا لا زالت لحد الآن إنما تعتمد على 11 بعد يعني فضائي من ضمنها الأربعة المعروفة أعتقد يمكن قبل ما هذا يمكن بعد
تماما
نعم
لكن